اللهم لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المورد الثالث الذي يستثنى من النجاسة في الصلاة هو ما لا تتم الصلاة به وحده، فإذا كان عندنا شيء لا تتم به الصلاة وحده، أي لا يكفي لستر العورة عورة الصلاة، فإنه لا يضر نجاسته كالجوراب والقلنسواه، فإن الجوراب والقلنسواء عادة إذا كان من قبيل لا يستر العورة، بحيث لو أراد المكلف أن يستر به العورة لما استطاع، لعدم كفايته لصغر حجمه، فإنه في هذه الحالة لا يضر نجاسته. فما هو الدليل على العفو عما لا تتم الصلاة به؟ نقول الوجه في العفو أمرين. الأمر الأول القصور في المقتضي، أي الدليل الدال على مانعية النجاسة قاصر في نفسه للشمول لما لا تتم به الصلاة. والوجه في ذلك أن دليل مانعية النجاسة لا إطلاق له لكل ما يلبسه المصلي، إنما هو ناظر للثوب، فقد تقدم علينا في صفحة 141 من هذا الكتاب أن ما دل على شرطية أو مانعية النجاسة أخذ في هذا الدليل الثوب، ولهذا قلنا هناك يشترط طهارة ثياب المصلي، فعبرنا بالثياب، فما لا يقال له ثوب فإنه لا دليل على شرطية الطهارة فيه، وما لا تتم به الصلاة وحده كالقلنسواء والجوراب فإنه ليس بثوب حتى يشمله دليل المنع. إذن دليل المنع من أول الأمر قاصر عن الشمول، وبعد فرض قصوره عن الشمول إذا شككنا في أن في المانعية فالأصل هو عدم المانعية، أي أن الأصل هو عدم وجوب تقييد الصلاة به، فإذا لا يحتاج عليكم السلام لا نحتاج إلى دليل يدل على العفو عما ذكر للقصور في المقتضي. الدليل الثاني قيام الدليل على عدم المانعية، فلا نكتفي فقط في القصور في المقتضي ونتمسك بأصالة البراءة، بل يوجد عندنا دليل يدل على عدم المانعية وهو موثق زرارة الوارد صفحة 456، وإنما عبر الماتن عنها بالموثق لوجود علي بن أصباط، وعلي بن أصباط فطحي، ولهذا عبر عن هذه الرواية بأنها موثقة، ويوجد في سندها شخص آخر هو علي بن عقبة، ولكن هذا علي بن عقبة إمامي ثقة، فليس الإشكال من جهة علي بن عقبة، إنما الإشكال من جهة علي بن أصباط فإنه فطحي فإنه فطحي 456. خب جاء في هذه الرواية كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء، مثل القلنسوة والتكة والجوراء. إذن هذه الرواية بوضوح تدل على أن ما لا يصح الصلاة به وحده، أي لا يستر العورة فلا يكون ساترا للعورة، فإنه لا بأس بأن يكون عليه شيء، والمراد عليه شيء عليه النجاسة كما هو واضح. فإذن يستفاد من هذه الرواية، أي من موثق زرارة، أنه ماذا؟ أنه لا بأس بالصلاة في ماذا؟ في قلنسوة أو تكة أو جوراب ماذا؟ نجسا. وذلك لما ورد في أنه لا بأس، فلا بأس بأن يكون عليه الشيء. هذا ما يتعلق ماذا؟ هذا ما يتعلق بهذا المطلب. ولهذا قال وأما العفو أما لا تتم الصلاة به فللقصور في دليل المانعية. لماذا دليل مانعية النجاسة قاصران؟ لكون موضوعه الثوب كما بينا. خب وعلى تقدير تمامية دليل المانعية، لو قلنا لما تام يشمل الثوب بدعوى أنه لا اختصاص له بالثوب، وإن فالرواية وإن عبرت بالثوب إلا أنه نتعدى إلى كل ما يلبسه المصلي كما عممناه للبدن، فإن الرواية ناظرة في الثوب لكن عممناه للبدن. فبناء على التعميم وعدم احتمال الخصوصية في الثوب، فدليل المانعية ماذا؟ تام في نفسه. خب وعلى تقدير تماميته يتمسك بموثقة ماذا؟ بموثقة زرارة، ومقتضى النسبة بين الدليلين هو العموم والخصوص المطلق، فنقوم بالتخصيص، إذ يكون مفاد دليل المانعية أن كل شيء يلبسه المصلي ماذا؟ فلا بد أن يكون طاهرا. هذا الدليل يقول ماذا؟ يقول لا بأس بأن يكون عليه ماذا؟ عليه الشيء. يقول بلي وعلى تقدير تمامية الدليل المانعية يمكن التمسك بموثق ماذا؟ زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء، مثل القلنسوة والتكة والجوراب. ما ماضي أن عليه الشيء؟ هل هو مختص بالنجازة عليه الشيء؟ لا، وش يعني بأن يكون عليه الشيء؟ وش عليه الشيء يعني؟
محمود ما لا تصح الصلاة فيه.
عليه النجس، خب هذا واضح. هل يش من غير مورد النجس؟ عليه الشيء.
إنه يحمل غير المأكول.
يعني عليه مثلا أجزاء ما لا يؤكل لحمه. يصلح له ما يصلح؟
ما يصلح.
عليه مثلا شعر القطة. لا بأس بأن يكون عليه مثلا شعر القطة، ما يقال لأنه شعر القطة مانع، لأنه لا يصح ماذا؟ حمل ماذا؟ حمل أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة. فهل يقال أنه هل يشمله مورد أنه بأن يكون عليه الشيء، أو أنه ظاهر في يكون عليه النجاسة يعني معهود؟ الظاهر بأن عبر ماذا؟ عليه شيء، عليه الشيء، فالظاهر أن هذا الشيء معهود، والمعهودية إنما تكون ماذا في هذه الموارد؟ للنجاسة. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. المورد الرابع للعاف، ذكرنا موارد للعاف. المورد الأول دم الجروح والقروح. المورد الثاني الدم الذي يكون أقل من الدرهم. المورد الثالث ما لا تتم الصلاة به. المورد الرابع الآن ثوب المربية. وقع الكلام بين الفقهاء بأنه ثوب المربية للصبي، هل هذا من موارد العاف أو ليس من موارد العاف؟ فذهب أكثر الفقهاء، بل عبر بعضهم كما في الحدائق أنه لا خلاف بين المتقدمين في هذه المسألة، وهو أن ثوب المربية بالنسبة للصبي إذا تنجس الثوب فإنه معفون عنه ببعض الشروط التي ستأتي. لكن بعض المتأخرين خالفوا في المسألة كصاحب المعالم وصاحب المدارك والمحقق الأردبيلي، فإن هؤلاء الثلاثة الأردبيلي وماذا وصاحب المدارك وصاحب المعالم خالفوا في المسألة وقالوا لا دليل عندنا على هذا الاستثناء. خب إذن ذهب المشهور، بل قد يقال على المتقدمين يعني بلا خلاف أرسلوه إرسال المسلمات، إنما المشكلة نشأت والإشكال نشأ من المتأخرين. خب عمدة الدليل على هذا العاف هو رواية أبي حفص الواردة صفحة 399، والكلام تارة يقع في سندها ثم يقع الكلام في دلالتها. أما من حيث السند فقد ذكر السيد الخوئي قدس سره بأنه يوجد عندنا في هذه الرواية ثلاثة من الرجاليين الذين وقعوا في السند محل إشكال، وهؤلاء الثلاثة هم محمد بن يحيى المعاذي، وقال السيد الخوي أنه لم تثبت وثاقته، إلا أنه بناء على مسلكه الذي كان يقبله في تلك الفترة التي كتب فيها كتاب الطهارة أنه يمكن توثيق هذا الشخص بكبرى كامل الزيارات، حيث أن هذا الشخص ورد في كامل الزيارات وإن لم يكن مباشرا، لكنه مبنى في تلك الفترة كان هو ماذا؟ كان هو الاعتقاد بوثاقة كل من ورد في كامل الزيارات، فبناء على مسلكه الذي تراجع عنه بعد ذلك كان ينبغي أن يعبر عنه بأنه ثقة، ولكنه في النتيجة قال لم تثبت وثاقته. وعلى كل حال قد تراجع عن هذا المسلك، فالنتيجة النهائية في هذا الشخص أنه لا دليل على وثاقته، لا دليل على وثاقته، بل يوجد له بعض العبارات التي قد يستفاد منها التضعيف من بعض المتأخرين كابن طاووس والعلامة، فإنه توجد هناك عبارات في حق هذا الشخص قد يستفاد منها التضعيف، فبناء على قبول تضعيف المتأخرين فحينئذ يكون هذا الشخص ماذا؟ غير ثقة، يعني ثبت ضعفه، وإلا يكون مهملا، يعني لا توثيق له ولا تضعيف. هذا الشخص الأول. الشخص الثاني في السند محمد بن خالد، وقد أفاد سيدنا الخوي قدس سره بأن هذا مشترك بين شخصين، بين الطيالسي والأصم، فعندنا محمد بن خالد الطيالسي وعندنا محمد بن خالد الأصم، ثم ذكر بأن كلاهما غير ثقة فلا نحتاج إلى تمييز الطبقة. ولكنه أيضا يرد على هذا الكلام بناء على مسلكه في كامل الزيارات، هذا مسلك يوثق لنا أشخاص كثيرين في كامل الزيارات، فإن الطيالسي ثقة لوروده في كامل الزيارات، مر علينا سابقا. نعم غير مباشر لكن بناء على مسلكه. خب الذي قد تراجع عنه، والظاهر بحسب الطبقة أن المراد من الطيالسي لا الأصام، كما هو محقق في علم الطبقات مبحثنا الآن، فأيضا لا إشكال في هذه الجهة من الطيالسي الذي أشكل فيه الثاني. الثالث أبو حفص. أبو حفص هذا العنوان مشترك بين اثنين، بين أبو حفص الرماني وهو ثقة، وأبو حفص الكلبي وهو غير ثقة. وحيث أنه الوارد في هذه الرواية بلا عنوان، أي أبو حفص ولم يعنون بالرماني أو الكلبي، فيكون مشترك بين الثقة وغير الثقة. ومن هذه الجهة تسقط الرواية عن الحجية إن لم يدع الانصراف إلى غير الثقة، لأن عادة الكلبي هو رواياته أكثر من الرماني، فإن لم ندع الانصراف إلى الضعيف لا أقل أنه مشترك بين الثقة وغير الثقة، فتسقط الرواية بهذا الشخص عن الحجية. إذن هناك ثلاثة أشخاص من حيث السند محل إشكال. هذا من حيث السند. أما من حيث الدلالة فقد ورد فيها: سئل عن المرأة ليس لها إلا قميص واحد، سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كالعادة، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة. والرواية تدل بوضوح على أنه المرأة التي يوجد عندها مولود فإنه لها أن تصلي بهذا الثوب الذي أصابه البول وتغسله في كل يوم كم مرة؟ مرة واحدة. فدلالتها في الجملة لا إشكال فيه، إنما الكلام من حيث السند. فهل يمكن علاج مشكلة السند أو لا يمكن علاج مشكلة السند؟ يوجد هنا علاجان لمشكلة السند. العلاج الأول ما تقدم من المصنف في بعض المباحث، وهو إعطاء قيمة للإجماع المدركي، وتقريب ذلك أن هناك اتفاق بين الفقهاء على حكم هذه المسألة، وهو العفو عن ثوب المربية، فلا يخلو حينئذ إما أن يكون اتفاقهم ناشئ من هذه الرواية، إذ لا توجد رواية أخرى في البحث، فإما أن يكون اتفاقهم ناشئ من هذه الرواية، فيقال حينئذ هذا الاتفاق الذي قد اقترن مع هذه الرواية يوجب الاطمئنان والوثوق بحقانية المضمون، إذ من البعيد جدا اتفاق جميع الفقهاء على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وتشددهم وعدم تشددهم في العمل بالرواية إلى الاتفاق بالعمل بهذه الرواية الذي مقتضي عدم العمل فيها. واضح للموضح؟ واضح بثلاثة. الكامل الزيارات يقبلون بس قبل الزيارات، ثلاثة أشخاص فيها مشكلة، فمع وجود هذا الوهن السندي فيها كيف تبانوا واتفقوا على العمل بها؟ هذا يكشف عن ماذا؟ عن الاطمئنان بحقانية المضمون. وهذا ليس من كبرى الجابرية، لا نتكلم بك عن كبرى الجابرية، نتكلم عن اتفاق الأصحاب والتسالم على العمل برواية يوجب الاطمئنان والوثوق بحقانية المضمون ولو بحساب الاحتمال، أي أن احتمال استناد الشيخ المفيد إلى هذه الرواية 25% خطأ، 50% خطأ، الثاني 20% خطأ، بحساب الاحتمال يكون ماذا؟ يكون الناتج النهائي جدا احتمال ضعيف. وإن قلنا بأن الأصحاب أفتوا بالعاف ليس استنادا إلى هذه الرواية، فإنه سيكون حينئذ استنادهم إلى وصول شيء لم يصل إلينا، بل فيكون حينئذ هذا الإجماع تعبري كاشفا عن رأي المعصوم، كاشفا عن وصول شيء لهم يدا بيد لم يصل إلينا، إذ لا يوجد نص آخر في البحث، ما في لها الرواية. فإن لم يستندوا إليها دل ذلك على وجود إجماع تعبدي كاشف عن وصول شيء لهم يد بيد، وبالتالي نعالج هذه المشكلة. وهذه الطريقة سيالة في موارد كثيرة، تفيدنا في موارد كثيرة،
خاصة حتى الدلالة في الجملة.
لا في الجملة، بعدين في البحثين، بعدين في الجملة وقعوا كلام سيأتي بعدين إن شاء الله. هذا ما يتعلق ماذا؟ هذا ما يتعلق بالمحاولة الأولى. لا، ويرد عليها أن هذه المحاولة كما ذكر الماتن في أبحاث سابقة إنما تتم لو لم يتعدد المصب، وإلا لو تعدد مصب الإشكال فيضعف الإطمئنان والوثوق بلحاظ حساب الاحتمال. وبيان ذلك أنك قلت إما أن يكون الاتفاق ناشئ من العمل بالرواية أو لا. نختار الشق الأول، وهو أن الاتفاق والتسالم ناشئ من العمل بالرواية، ولكن لا نسلم أن هذا الاتفاق يورث الاطمئنان بحقانية المضمون، فلا نؤمن بالملازمة. والوجه في ذلك أن الإيمان بهذه الملازمة، أي اتفاق الأصحاب على العمل بالرواية، يورث الاطمئنان والوثوق بحقانية المضمون إذا كان منشأ الضعف فيها منشأ واحدا، فيقال بأنه عمل جميع الأصحاب مع وجود هذا المنشأ الواحد يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضعف احتمال هذا المنشأ. ولكن في المقام توجد عدة احتمالات للعمل بالرواية، فلعل بعضهم عمل بالرواية لوجودها في الكتب الأربعة، ويرى قطعية الكتب الروايات الكتب الأربعة، أو لا أقل حجية روايات الكتب الأربعة، ولعل بعضهم عمل بها لتوثيق الرجاليين بأصالة العدالة، حيث أنه هؤلاء الموجودين لا يوجد لهم تضعيف، فلعل تمسك بعضهم بأصالة العدالة في إثبات وثاقتهم. ولعل بعضهم عمل بالرواية من جهة أنه يرى كبرى الجابرية، وهذا المسلك وهو كبرى الجابرية مسلك معروف، ونحن لا نقبل هذا المسلك مثلا. لعل بعضهم عمل بالرواية من جهة حجية الشهرة الفتوائية، فرأى الأصحاب أفتوا فعمل ماذا؟ فعمل بالرواية حسب الفتوى، فهو لم يستند للرواية، إنما استند إلى شنه؟ إلى الحجية، إلى حجية الشهرة الفتوائية. فهذه أربعة احتمالات ويوجد غيرها يضعف حينئذ الوثوق بحقانية الرواية، إذ إذا تعدت المناشئ ضعف حساب الاحتمال. إذن هذا الطريق غير تام. الطريق الثاني معالجة مشكلة السند من جهة القول بكبرى الجابرية، أن الرواية منجبرة بعمل الأصحاب. حيث أن الأصحاب قد عملوا بهذه الرواية واستندوا إليها في مقام العمل، وبعد إحراز الاستناد تدخل الرواية في دائرة الحجية، لأنها رواية مدعومة بالشهرة العملية الاستنادية. وفي موارد الشهرة العملية الاستنادية لا يضرنا تعدد المصاب، إنما يضر تعدد المصاب في موارد تحصيل الوثوق والإطمئنان بحقانية المضمون. أما في موارد الشهرة العملية الاستنادية لا يهمنا تعدد ماذا؟ تعدد المصاب. فمن يقول بكبرى الجابرية يقول متى ما استند الأصحاب إلى العمل برواية فإن العمل بها يكون ماذا؟ يكون حجة. إلا أن هذا الطريق يرد عليه أولا بأنه مبني على كبرى شنو؟ جابرية. وثانيا لو سلمنا كبرى الجابرية فإنه قد تقدم علينا في جلسات سابقة قديمة أن الشهرة الجابرة الاستنادية العملية يشترط أن لا تكون محتملة الصناعية والمدركية. فما أكون الشهرة محتملة المدرك لا حجية للشهرة حينئذ. وهنا نحتمل ماذا؟ نحتمل وجود مدارك للعمل، إما لوجودها في الكتب الأربعة، لأنه مضمونها موافق لماذا؟ للشهرة الفتوائية، إما لأصالة العدالة. إذا احتملنا المدركية في العمل عمل الأصحاب تسقط حينئذ كبرى الجابرية، فحينئذ تعود كبرى الجابرية بلحظة هذا الإشكال قليلة المنفعة، لأن كثير من الموارد نحتمل فيها المدركية فتسقط، فيسقط اعتبار حجية الشهرة حجية ماذا الكبرى الجابرية. إذن كلا الطريقين محل إشكال، فلا وجه للعمل بالرواية إلا دعوة الشهرة الفتوائية بناء على حجية الشهرة الفتوائية كما يراها السيد البروجردي سيد الإمام كما أشرنا سابقا. فبها وإلا العمل بالرواية محل إشكال. إذن لا يصح العمل بهذه الرواية. وحينئذ نقول حيث أن هذه الرواية على خلاف القاعدة فلا يمكن العمل والمصير إلى هذه الرواية، بل نقول نقتصر على موارد الحرج الشخصي لقاعدة لا حرج. فإذا فرضنا أن المرأة ليس لها إلا قميص واحد وكان يصعب عليها ويشق عليها مشقة شديدة لا تتحملها العقلاء على تطهير الثوب لأجل الصلاة فيسقط بمقدار الحرج الشخصي. فإن كان أحد المر حرج عليها بحيث لا تصل أن تغسل إلا مرة واحدة فلتغسل مرة، إذا كان مرتين فلتغسل مرتين، وهكذا. فليس العمل بالرواية حينئذ، إنما هو عمل بمقدار الحرج الشخصي. هذا هو الصحيح، ولهذا يقتصر في هذا المورد على الحرج الشخصي. ثم إنه بغض النظر عما ذكرنا، لو قلنا بصحة العمل بالرواية تعبدا، فوقع خلاف بين الفقهاء في حيثيات كثيرة في هذه المسألة. حيث توجد عندنا عدة أسئلة طرحت في المقام، وهذه الأسئلة هي: هل أن هذا الحوق مختص بالمربية أم يشمل للمربي، حيث أن الوارد في الرواية المرأة ليس لها إلا قميص واحد، فهل يمكن تعميم الحكم إلى المربي مع احتمال الخصوصية في المرأة لضعفها وما شاكل ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بأنه هل يتعدى الحكم من الصبي إلى الصبية؟ فلو كانت المرأة يوجد عندها صبية فهل يتعدى من الصبي إلى الصبية؟ السؤال الثالث هل أن الحكم مختص بالمرأة ذات القميص الواحد أو يتعدى إلى غير القميص الواحد لو كان عندها قصة متعددة؟ السؤال كم؟
رابع
هل الحكم مختص بالقميص أو يشمل المقنعة وما شاكل ذلك؟ السؤال الخامس بأنه ما هو المراد من اليوم في هذه الرواية حيث قالت الرواية تغسله كل يوم مرة، فهل معنى ذلك تغسله كل نهار مرة فيكون العفو بمقدار شنه في النهار فتكون الرواية نافعة لأي صلاة؟ صلاة النهارية فقط، أو أن المراد تغسله في كل يوم مرة، تغسله في اليوم والليلة مرة واحدة للخمس الصلوات مرة واحدة؟ فبناء على الاحتمال الأول مثلا تغسله آخر النهار، بناء على الاحتمال الثاني تغسله آخر الليل، ويفرق أنه بناء احتمال الأول فقط مقدار العفو أي صلاة؟ الصبح والظهرين، بناء أن الصبح يبدأ من على الخلاف بعد، بناء احتمال الثاني لا، في الخمس الصلوات تغسله مرة واحدة. سؤال كم هذا؟ خمس؟ السؤال السابع، السؤال السادس أن كل يوم مرة هل هي مخيرة في تحديد الوقت؟ فهي مخيرة بأن تغسله أول النهار، وسط النهار، آخر النهار، أو أنه لا بد أن تغسله آخر النهار؟ هو المراد من هذا التعبير؟ السؤال السابع هل أن الحكم مختص بالأم التي لها مولود أو مطلق عنوان المربية؟ فهل موضوع الاستثناء عنوان المربية كما هو في عبارة المصنف أو الأم التي لها مولود؟ فلا يستثنى مثل الأخت أو المربيات أو ما شاكل ذلك. سؤال ثامن هل أن الاستثناء والعاف يعم البدن أو مقتصر على الثوب؟ سؤال التاسع أسئلة كثيرة هل الاستثناء للبول فقط أو يعم النجاسات؟ وغيرها من الأسئلة. فوش الخصوصيات؟ كلها طلع خصوصيات واجد. فهذه أسئلة كثيرة وقع فيها النزاع والنقد والإبرام والخلاف، وكلها مبنية على العمل بالرواية، وحيث أنه ولله الحمد لم نقول أن الرواية حجة فلا ندخل في هذه الأسئلة. فلاحظوا المطولات ممن تعرض، مو كلهم، كل واحد تعرض له شوي، أنا جمعتهم هالأسئلة. خب ممن تعرض إلى هذا المطلب صاحب الحدائق في الجزء الخامس صفحة 345 وكتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره الجزء الرابع صفحة 307. السيد الخوي نسيت مكتب صفحته. السيد الخوي في التنقيح بس الآن في الجزء الثالث الظاهر، بس الآن ناسي مكتب الصفحة. لاحظ وإنما تعرض الماتن إلى حيثية واحدة، وهو أنه التقييد بالصبي، فهل الصحيح هو التقييد بالصبي أو التعميم للصبيات؟ تعرض إلى هذا المطلب، وحاصله بأن يقال بأن الرواية عبرت بالمرأة التي لها مولود، فلم تقل المرأة التي لها صبي، قالك مولود، فيوجد هاهنا احتمالان في المولود، مولود الخير إن شاء الله. الاحتمال الأول أن المراد من المولود هو طبيعي الولد، طبيعي ما تلده المرأة، فيشمل الذكر والأنثى، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، فالمولود اسم شنو؟ اسم مفعول، يعني ما تلده المرأة، وما تلده المرأة يشمل الذكر والأنثى، أو أن هي احتمال أول، وبناء على هذا الاحتمال يعمم إلى الصبية بالإطلاق أو بالعموم. الاحتمال الثاني أن المراد من المولود في مقابل المولودة، حيث عبرت الرواية ولها مولود فيبول عليها، فاحتمل أن المراد من المولود مقابل المولود، أو يستعمل كثيرا، لقد رزقت بمولود ورزقت بمولودة، وبناء على هذا التعميم نقول القدر المتيقن من الرواية هو ماذا؟ استثناء الصبي، فالتعميم للصبية يحتاج إلى إزالة الخصوصية، وإزالة الخصوصية عهدتها على من؟ على مدعيها، إذ قد يقال كما هو في الطب أيضا الفرق بين بول الصبي وبول الصبية، حيث أنه يخدم معلومات أن بول الصبي خفيف خلاف بول الصبي فإنه ثخين ثقيل حار، فالتعميم من هذا البول إلى ماذا؟ إلى الأشد، يحتاج إلى إزالة الخصوصية والجزم بها، وأن لنا ذلك، فيحتمل أنه مسألة تعبدية هو الآن استثناء لأجل التعبد، فلعل التعبد ناظر إلى ماذا؟ القدر المتيقن من الرواية هو ماذا؟ هو الصبي، فالتعميم للصبية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصية، فإلا وقطع واطمأن بعدم الخصوصية فبها ونعمت، وإلا فلا. وعند الشك هل المراد من المولود هو الطبيعي أو المولود في مقابل المولودة، يكون هناك إجمال، ومقتضى الإجمال الاقتصار على القدر المتيقن، وهو ماذا؟ الذكر. أما الأنثى فلا نعلم بشمول الدليل لها، فنتمسك بدليل مانعية النجاسة. هذا ما يتعلق بهذا المطلب، ولهذا قال 443 سيد الجزء الثالث، بل الجزء الثالث صفحة 400 في الموسوعة، وعند تقديرين عند الموسوعة عند فقه الشيعة أيضا الخلخالي فقه الخلخالي ها؟ لا في الطهارة موجود، ولعله أدق هذا المطلوب عليه. قال وأما العفو عما لا تتقل خلاله، وأما العفو عن ثوب المربي للصبي ف فهو المشهور بل كاد يكون إجماعا لولا مخالفة بعض المتأخرين كما ذكرنا الأردبيلي وصاحب المدارك ومن صاحب المعالم. وتدل عليه رواية أبي حفص عن أبي عبد الله الرواية لكنها ضعيفة سندا من جهات متعددة، إلا أن يقال أن تسالم الأصحاب على الحكم إعطاء مدركي للإجماع، إلا أن يقال أن تسالم الأصحاب على الحكم المذكور إن لم يكن مستندا إلى الرواية المذكورة فهو كاشف عن وصول يدا بيد من المعصوم، وإن كان مستندا إليه فهو مما يوجب الوثوق بصدورها، بيد أن هذا يتم لو لم نحتمل التعدد في جهة عملهم بالرواية إلا لم يحصل الوثوق الشخصي بل لم يحصل الوثوق من عملهم. وفي المقام نحتمل أن بعضا عمل بها لكونه باني على حجية كل ما في الكتب الأربعة، وبعضا آخر عمل بها لكونه على حجية رجال السند. شوف رجال السند معناهم مجاهيل أصالة العدالة، مبني على أصالة العدالة، كما السيد الخوي دائما هالإشكال عند سيار في كثير من المطالب كل يقول لعلهم بنوا على أصالة العدالة، لعلهم بنوا على أصالة العدالة، ولكن عند التحقيق والبحث لا يوجد أثر لهذه الأصالة عند العالم أصالة العدالة. هالإشكال السيد الخوي الإشكال السيار هالإشكال. وبعضا ثالثا عمل بها لكون مضمونها موافقا للشهرة، وهكذا احتمالات واجبة. وأما التقييد بالذكر رفق الصبي، يا مسكينة الصبية هذه شلون؟ قال وأما التقييد بالذكر فلأنه مركز الرواية ولو احتمالا. ليش قال؟ لأنه إما أن نستظهر بأن المولود في مقابل المولودة وحينئذ واضح، أو لا أقل نحتمل أن المراد من المولود في مقابل المولودة، يعني إنما يصح التعميم لو جزمنا أن ما هو الطبيعي مولود يعني طبيعي المولود. يقول والقطع بعدم الخصوصية عهدته على مدعي، عند عهدة كبيرة هذا يدعي أشياء واجد. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. الآن يرجع المصنف إلى مسألة ماذا؟ شوف فنيا مو صحيح، يرجع إلى مسألة شنو؟ دم الجروح والقروح. ما انتهينا منها، انتهينا من دم الجروح والقروح، إلا أن الماتين يرجع إليها في وقته يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.